بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلسلة المعارك المجهولة، اليوم نحن مع فتح الديبل، وهذا الفتح لم يأخذ حقه في التاريخ الإسلامي، أو قل إنه في العصور المتأخرة لما قرأ المسلمون التاريخ أعرضوا عن قراءة تفاصيل هذا الأمر وتفاصيل هذا الفتح. والحقيقة أن هناك شخصية من الشخصيات، هذه الشخصية هضم حقها كثيرا داخل هذا الفتح، فتح الديبل اللي هو فتح بلاد الثن، فتح الديبل اللي هو فتح كراتشي، كان في عهد الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي، وأيضا الذي تولى أمر هذا الفتح وتولى قيادته العامة كان الحجاج بن يوسف الثقفي. وللأسف الشديد أن الحجاج بن يوسف الثقفي من الشخصيات التي غلب الناس سيئاتها على حسناتها، عشان كده في هذا الفتح فيه بعض الأمور التي لم يعطى للحجاج فيها حقه. وسأحاول اليوم إن شاء الله رب العالمين أن أتحدث بمنتهى الإنصاف، لأنه ما ينفعش إن أنا أتلقى تاريخ الأمويين عن الشيعة، أو تاريخ الأمويين أنه كتب في عهد الدولة العباسية، فروح أتلقى التاريخ بأقلام هؤلاء الذين كان معظمهم يحابون الخلافة العباسية آنذاك. أنا عايز أتكلم عن التاريخ الإسلامي مجردا، من أخطأ نقول أنه أخطأ، ومن لم يخطئ نصوب صوابه ونقول هذا صواب، طبعا باستثناء جيل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، الصحابة الذين قال الله تبارك وتعالى لنا في حقهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللي حصل إنه أول من فكر في فتح بلاد السند الثقفيون، وطبعا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان أول من جيش الجيوش ناحية هناك، فكان في عثمان بن أبي العاص الثقفي اللي هو وجه أسطول إلى سواحل السند، فهذا الأسطول رجع ولم يغنم، فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه أوقف الفتح، ولم يشأ رضي الله عنه أرضاه أن يتم هذا الفتح نتيجة أن المكان خطر، وده اللي أكدته العيون والمخابرات الإسلامية في عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه، الذي بعث من يطلع على أحوال الهند والسند، فلما ذهب إلى هناك وهو حكيم أو حكيم بن جبلة العبدي كما تقول المصادر الإسلامية، فعاد إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يخبره بأن هذه الأرض فيها متاهة، والجيش إن قل فيها جاعوا وإن كثر فيها ضاعوا، فعندئذ سيدنا عثمان بن عفان تراجع عن الفتح. في عهد سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه جاء رجل اسمه الحارث بن مرة العبدي، وهذا الرجل طلب من سيدنا علي متطوعا أن يذهب لفتح بلاد السن، وبالفعل ظفر وغنم، ثم استشهد في مكان اسمه القيقان أو كيكانان كما تسمى الآن. والحقيقة أنه هذا المكان كان فيه انتصار للمسلمين، وبعد كده جاء سيدنا معاوية بن أبي سفيان، وفي عهده ذهب المهلب بن أبي صفرة حتى وصل إلى أرض القيقان، وده كان في سنة 44 هجرية. ثم سار رجل آخر اسمه عبد الله ابن سوار على رأس 4000 مجاهد، وفتح مكان هناك اسمه مكران أو مكران، وهذا المكان أصبح بعد ذلك للمسلمين. في خلافة عبد الملك بن مروان رحمه الله كان الخلفاء يعني يولون واليا تلو الآخر، وكانوا أيضا يتعهدون هذا المكان بالجيوش وأيضا بالحاميات حتى يكون بعد ذلك هناك فتح، لكن ما كانش فيه خطوات جدية للفتح، لأن طبعا في يعني الجيش السندي كما قلنا كان هذا الجيش بيعتمد كل الاعتماد على المرتفعات والأرض الصعبة التي لا تصلح لقتال المسلمين آنذاك. فعند وجود الوليد بن عبد الملك حصل مشكلة كبيرة جدا، المشكلة دي كان أساسها إن ملك جزيرة الياقوت اللي هي جزيرة سرنديب اللي هي سيلان الآن أراد أن يتقرب إلى محور الكون كله، إلى محور العالم وإلى راحة العالم آنذاك، وهو الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك، فأرسل له من الهدايا والطرائف ما لا يخطر على بال أحد يومئذ، وأيضا أرسل له بعض النساء اللواتي ولدن وآباؤهن مسلمون. وهذا كان من باب التقرب للخليفة وأيضا النساء المسلمات كنا يريدنا الحج والعمرة والتطلع إلى الكعبة ومعرفة الحضارة الإسلامية. سارت هذه السفيرة من جزيرة سرنديب أو جزيرة الياقوت أو سيلان، ولكن جاءت ريح عاتية بأمر الله سبحانه وتعالى فحملت هذه السفينة ناحية بلاد الديبل، بلاد الديبل اللي هي اسمها كراتشي الآن اللي هي في باكستان. وطبعا حضرتك عارف ان المنطقة دي كلها بنجلاديش باكستان والهند كانت بتسمى بشبه القارة الهندية. كان هناك مجموعة من القراصنة وهؤلاء كانوا ينتظرون مثل هذه الفرص، فقاموا بالهجوم على السفينة وقتلوا بعض البحارة وسلبوا كل ما كان فيها من المجوهرات والهدايا وما كان فيها من الرجال والنساء، ولم يفر إلا عدد قليل. وأحدهم سمع امرأة من بني يربوع تقول: يا حجاج يا حجاج وحجاجا. الحجاج بن يوسف الثقفي بعض الذين فروا أخبروه بهذا الأمر، فوقف الحجاج فقال: لبيك لبيك. ثم بعث إلى الوليد بن عبد الملك يريد من خلال الإذن منه أن يغزو هذه البلاد، وذلك بعد أن أرسل إلى داهر ابن صصة. داهر ابن صصة هذا لو كان ملك هذه الناحية، فقال له أن يعيد النساء المسلمات وأن يعيد الرجال أيضا وهم في سجن. فعندئذ داهر لما سمع هذا وسمع رسالة الوعيد والتهديد التي أرسلها الحجاج في زمن العزة سخر منها، ثم كان الرد فقال: أنا لا أستطيع أن أذهب إلى هناك، هؤلاء خارج دائرة سلطتي ودائرة مملكتي، وهؤلاء من الأشرار وأنا لا أستطيع أن أتفاهم معهم. وهو كان يستطيع أن يفعل كل شيء، وكان يستطيع هذا الرجل أن يعيد المسلمات، ولكن الكفر ملة واحدة. بدأ بعد كده الحجاج يستأذن الوليد بن عبد الملك في غزو السند، لكن الوليد سكت في المرة الأولى، في المرة الثانية أذن له. عاد المسلمون إلى مدينة مكران، وكان في هذه المرة عبد الله بن نبهان السلمي هو الذي ذهب للفتح على جيوش مكران، وأرسل بعد ذلك يعني الحجاج جيشا آخر، لأن هذا الجيش القليل كان قد هزم فيه المسلمون بعدما عادوا إلى مكران واستشهد عبد الله بن نبهان السلمي. فأرسل رجلا آخر اسمه بديل بن طهفة البجلي. هذا رجل الحقيقة كان رجلا شجاعا، راح لمحمد بن هارون اللي هو والي مكران أو مكران، ثم كان معه 3000 ليقاتلوا من أجل فتح الديبل ومن أجل تحرير المسلمات. فأهل هذا المكان أرسلوا إلى داهر، وداهر هذا أرسل ابنه بعد ذلك وكان اسمه جيسي، وكان معه سلاح الفيلة. وسلاح الفيلة هذا هو سلاح الخيول الأعجمية، كان سلاحا كبيرا وسلاحا عظيما. طبعا عشان تفهم، الفيلة زمان ما كانتش بتهاجم لوحدها، لكن الفيل بيكون عليه صندوق كبير كده عامل زي المحمل، وهذا الصندوق بيربط ربطا شديدا، والفيل طبعا بيبقى مدرب بشكل أو بآخر، وبيكون لهم قائد اللي هو الفيل العميل اللي بيصطادهم أصلا، وكل ما يتحرك يعملوا زيه. وهذا الصندوق أو المحمل اللي هو بيكون فوق الفيل، بيكون هذا الصندوق فيه بعض المقاتلة اللي هم بيرموا بالسهام والرماح والنبل بتاعهم المسلمين، فعندئذ تنال رماحهم المسلمين ولا تنالهم رماح المسلمين. فطبعا بيكون المسألة صعبة جدا جدا. بديل اللي هو قائد المسلمين كان الفرس الذي يركبه يخاف من الفيلة، فكان بيغمي عين هذا الفرس، ثم يدخل حتى أنه قتل 8 أو 9 من القادة اللي هم من جند جيسي، ولكنه استشهد. والحجاج تأثر للغاية بمقتل هذا الرجل، حتى أنه قال للمؤذن: إذا أذنت أقمت الصلاة فاذكر لي اسم بديل لأتذكره ولآخذ بثأره. وجد الحجاج أن المصاريف اللي بيصرفها على الجيش وهو قاعد ليه ما يصرفهاش على الجيش وهو متجه ناحية السند، وخاطب بذلك الوليد بن عبد الملك وأخبره بحال المسلمين الذين يعانون في السند من ظلم داهر ملك الهند، وأنه لابد أن يخلص المسلمين من هناك. وبالفعل وافق الوليد ابن عبد الملك بأن يخرج جيش من المسلمين. هذا الجيش تكون القيادة العامة فيه لمين؟ تكون القيادة العامة فيه للحجاج بن يوسف الثقفي. يختار القائد الذي يستطيع أن يفتح هذه البلاد وله من النفقة ما شاء. ودي من فتوحات الدولة الأموية التي تحمد لها، لأنك لما تعفو تسمع أن في مؤمنة ومسلمة سرقت حتى ولو كانت هذه المسلمة من الأعاجم وليست من الأعراب وليست عربية، لكن أبي الإسلام لا أب لي سواه. إن تفاخروا بقيس أو تميم، حب في الله يوحدنا، فيؤاخي القاصي والداني، إخواني تلقاني فيهم وبقلبي تلقى إخواني، إنما المؤمنون إخوة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما استغاث أهل المسلم به الذي قتل في سوق بني قينقاع قام صلى الله عليه وسلم يجري، وكان أصل قتل هذا المسلم لأنه أنجد المرأة المسلمة وأغاثها التي كان الصائغ اليهودي قد عراها وقد كشف حجابها. النهاردة شوف كم مسلمة بتستغيث في العالم، سواء كان من مسلم الروهينجا، سواء كان في تركستان، سواء كان في بلاد الشيشان، سواء كان في العراق، سواء كان في سوريا، سواء كان في أماكن كثيرة، المسلمون يستغيثون ولا أحد مجيب. لكن الحجاج بن يوسف الثقفي بيجهز جيش أوله عنده أو آخره عنده، وأوله عند داهر ملك الهند أو ملك الديبل آنذاك. الحجاج طلب الحقيقة من الوليد بن عبد الملك، قال له ابعث إلي وأرسل إلي من مشاهير الشام ورجالهم 3000 على الأقل. ليه 3000 على الأقل؟ لأن هؤلاء أو 6000 كمان، 6000 مش 3000، لأن هؤلاء هيكونوا رؤوس الفتح، فلما يخرج هؤلاء يخرج معهم عوائلهم ويخرج معهم أسرهم بعد ذلك. لدرجة أن واحد من أشراف الشام وهو جاء بالعدة والعتاد ذهب إلى الحجاج، وهذا الرجل يعني كان غنيا لكنه لا يحسن القتال، فقال الحجاج، وتخيل بقى، أنا عايزك تتخيل الموقف ده، فراح للحجاج وقال له إنني لم أتعلم فنون القتال ولم أعد بنفسي للقتال. فقال الحجاج، وانت عارف طبعا التصور الذهني لشخصية الحجاج، فقال الحجاج أغرب عن وجهي وإلا قتلتك. فطبعا الراجل فر، فشهده بعض الفرسان الذين كانوا قد قدموا من الشام وهم من أشداء أهل الشام ومن رجالاتهم وأيضا من مشاهيرهم وأعيانهم، فقالوا له لما أنت بهذه الحال وأين أنت ذاهب؟ فقال أنا كنت في جيش الشام، ولما سأل الحجاج قلت له أنا لم أحسن القتال ولم أتعلم فنون الحرب والقتال، فنهرني وتهددني وطردني، فسمحوا له بالرجوع وحمدوا في الحجاج هذه الجدية. في يوم الجمعة وقف الحجاج يخطب في المجاهدين وقال إن الأيام ذات دول، والحرب سجال، يوم علينا ويوم لنا، فعلينا أن نصمد في اليوم الذي هو علينا ونشكر الباري عز وجل في اليوم الذي هو لنا، حتى يزيد الله النعمة علينا، وعلينا أن نذكر الله عز وجل في السراء والضراء ونشكره على نعمائه وعلى آلائه. ثم بعد ذلك ذكرهم بإخوان لهم قتلوا، فقال وأنا أقول دائما لبيك لبيك يا بني، والله لو أعطوني مال العراق وأموال العراق كلها على ألا أنتقم لهذا العار لما قبلت، ولن تنطفئ لظى ناري ولظى نار غضبي. أنهى الحجاج خطبته. ثم بعد ذلك جاء محمد ابن القاسم اللي هو ابن عم الحجاج، وهذا الرجل بلغ السيادة وكان أبوه واليا من ولاة العراق أيضا. وانت عارف بقى زي ما شفنا سيدنا عمر الخطاب خلى الجماعة بتوع ثقيف هم في البداية اللي يفتحهم. ليه؟ لأن ثقيف كان فيه حصود وكان فيه عندهم أرض صعبة في الطائف ومرتفعات، وانت عارف أن الطائف في جبال نفسها ومرتفعات بتكون السحاب تحت منها، عشان كده لما بيشوف الرؤية بتاعتهم بتكون الرؤية إلى حد كبير أوضح من أي مكان تاني. فقبيلة ثقيف كانت القبيلة اللي عندها قدرة إن هي تتسلق المرتفعات والحصون، خلاص، فاختار هؤلاء مناسبين لفتح السند آنذاك. فأركب محمد ابن القاسم الثقفي فرسه، ثم وزع الصدقات على الفقراء وأخبره بالطريق الذي سيسلكه. والحقيقة إنه الحجاج أعطاه كل شيء، أعطاه الخيوط والمسال، يعني حتى الخيط والإبرة، ونقع الخل في أو القطن في الخل، وقال له إن الخل هناك قليل، فإذا أصابكم ما أصابكم من الضيق فانقعوا هذا القطن في الماء ثم اطبخوا به واصطبغوا. وانت عارف الأثر الإيه؟ الأثر الصحي والبدني لهذه الأشياء على الجيش. ثم أمره أن يذهب ليقيم بمدينة شيراز من أرض فارس، وأن ينتظر جند العراق والشام. وبالفعل الإمدادات وصلت تباعا إلى محمد بن القاسم، والحجاج جمع كل ما عنده من المنجنيق والسهام والرماح وضعها في السفن الحربية، وراح جاب واحد اسمه ابن المغيرة وخريم بن عمرو المري على رأس القوة البحرية، وأوصاهما إذا حصل خلل في السفن فاعتبراها سفنكما وجاهدا واجتهدا في إصلاحها. وكتب إلى محمد بن القاسم بهذا خلاص، وقال اذهبوا في حفظ الله وفي عون. وبعد استكمال الاستعدادات ووصول 6000 فارس وثلاثة آلاف بعير لحمل الأثقال والعتاد، الحجاج قال لا تحملوا البعير أكثر من 4 أمتعة لأن هذا يشق على الجمال. قال وراقبوا الله تبارك وتعالى في ذلك، واصبروا وصابروا، وإذا وصلتم إلى بلاد الأعداء فانزلوا في صحراء هامون، وعندما يحين القتال تفرقوا على شكل أفواج واخرجوا على الأطراف، لأن حرب الغيلة لها خصوصيات خاصة. وعندما يحمل عليكم الأعداء قفوا في مكانكم وارموهم بوابل من السهام. والحقيقة إن الحجاج كان رجل حاذق للغاية، وأنا كنت أتمنى إن الحجاج يكون قائد عسكري ما يكونش والي مدني، وده الخطأ إنه الرجل العسكري يكون قائد، لأنه ما يعرفش غير الضحايا بالعشرات وما يعرفش إن هو يسكن غضب خلاص، أو قليل جدا من العسكر الذين يصلحون للإيه؟ يصلحون لحكم البلاد. ولكن لما يكون بهذه الشخصية كان من الممكن أن هو يكون قائد عسكري وتكون له فتوحات كبيرة وكثيرة. الحجاج عمل حاجة رائعة، هو عارف أن الفيلة هناك سلاح، هذا السلاح مخيف، ففكر وانقدح ذهنه بفكرة عجيبة. إيه بقى الفكرة دي؟ عمل رؤوس للأسود والسباع والكلاب، الخياطين هم اللي نفذوها على شكل اللي هي رؤوس الكلاب والأسود وأيضا رؤوس الفيلة، وأعطاها لمن ذهب إلى محمد بن القاسم ليستعين بها المسلمون. وبكده تقدر تقول إن الخطة إن أنا يبقى عندي فيلة وإنت عندك فيلة، ويبقى عندي أسد اللي بيخاف منه الفيل، فلما الفيل يرى هذه الأشياء يعود إلى الوراء ويتقهقر إلى الوراء، وبيبقى كده إيه، أنا عندي نفس القوة اللي موجودة الإيه اللي موجودة عند الجماعة اللي هم سكان الديبل أو سكان السن. أبو 17 سنة محمد بن القاسم اللي هو يعني قيل فيه إن الشجاعة والسماحة والندى لمحمد بن القاسم بن محمد، ساف الجيوش ل17 حجة يا قرب ذلك سؤددا من مولدي، يعني الميلاد بتاعه قريب. قبل كده أنت شفت سيدنا أسامة بن زيد كان عمره كام، فالناس ديت ما كانش عندها بقى مراهقة ولا كان عندها وقت يلعبون فيه. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، هكذا أخبر الله سبحانه وتعالى. راح بعد كده محمد بن القاسم اللي هو كان معروف عنه التواضع وكان معروف عنه اللطف والمحبة للدين، هذا الرجل قاد الجيش كما ينبغي أن يكون. والحين الحجاج كان معاه خطوة بخطوة، وهو لسه فاكر نداء المرأة المسلمة وهي تقول يا حجاج أغثني يا حجاج أغثني، ولسه برضو استشهاد بديل البجلي مؤثر فيه بشكل أو بآخر. وصل محمد بن القاسم إلى مكران أو مكران وأقام بها أياما، ثم بدأ بعد ذلك في أنه هو يستريح، وبعد ما يستريح يبدأ يفتح بعض البلدان، فتح مكان اسمه أرمئيل، ثم بعد ذلك بدأ أنه هو يتحرك ناحية حصن اسمه حصن نيرون أو مدينة اسمها مدينة نيرون. المدينة دي الحقيقة كان فيها جثيه ابن داهر، وطبعا الجيش اللي هو هزم بديل اللي هو البجلي وقتله كان هناك، وإذا كان منع عين الحجاج أن ينتقم المسلمون ويأخذوا بثأر هذا الإيه؟ هذا القائد. فطبعا جثيه ابن داهر أرسل إلى أبيه وأخبره بالوضع كاملا. محمد بن القاسم طبعا علم أن في نوع من أنواع التعبئة ونوع من أنواع الاستنفار عند داهر وعند بلاد السند، فعندئذ بدأ هو الآخر يقوم بتعبئة الإيه؟ بتعبئة الجيش خلاص. وصلت السفن والحجاج كان أرسل إليه أن يحفر الخنادق خلاص، لأن طبعا الخنادق دي هتكون فيها السلاح وهيكون فيها الرجال وهيكون فيها معاه من الناس العظماء أو من مشاهير وعين الناس الكثير والكثير. فمثلا معاه عبد الرحمن بن سليم الكلبي، وهذا رجل عرف بشجاعته وتجاربه القتالية، معاه سفيان بن الأبرد وكان هذا رجل مشهورا بالجلد والثبات وسداد الرأي والعفة، معاه قطن أو قطن ابن مدرك الكلابي وكان معروفا بالنجدة والشدائد، وكان كمان معاه أبو وكيع اللي هو جراح بن عبد الله الحكمي اللي هو ذو الخبرة الواسعة في القتال والحرب وتوزيع الأموال وكان من فضلاء الرجال. ثم بعد ذلك أمره ألا يختلف هؤلاء بينهم وبين بعضهم البعض، وإذا قام واحد منهم بخلافه أن يبعده تماما على الإيه؟ عن القيادة. وقف المسلمون عند هذا الحصن وقريبا من سواد الديبل اللي هي الأرياف بتاعتها، وبعد كده نصبوا منجنيق. المنجنيق ده كانوا بيسموه العروس، تمام؟ وهذا المنجنيق يا جماعة كان يعني يمد فيها 500 رجل، ماشي؟ يعني ممكن هذا المنجنيق ده يعني شوف حوالين منه كده 500 رجل، يعني ايه؟ يعني حاجة كبيرة وحاجة عظيمة والبناء بتاعه كبير. وسط الديبل كان فيها صنم اسمه البود، وهذا الصنم كانوا قد وضعوا عنده راية ولها 4 ألسنة، وارتفاع المعبد كان 40 ذراعا، اضرب بقى 106 في 40 او 144، وسعة القبة 40 ذراعا، وارتفاع الراية مثلها. وطبعا الأربع ألسنة بتاعت الرايات من أربع الجهات كانت تتحرك علشان يعني تكون نوع من أنواع الإيه؟ من أنواع إيقاع الرعب في القلوب. فعندئذ راح محمد بن القاسم إلى رجل اللي هو كان صاحب المنجنيق واللي هو بيرمي، وكان هذا الرجل تمام معروفا بحسن الرماية، وكان اسمه جعونة، بيسموه المنجنيقي أو بيرقبوه كده لأنه واقف على المنجنيق. فقال له محمد بن القاسم: إذا أمكنك أن تكسر رأس معبد الأصنام هذا وعمود الراية التي ترخرف فوقه أعطيتك 10,000 درهم. فقال: إن المنجنيق هو منجنيق الخلافة، وسوف أطلق على عمود الراية الحجارة وأكسره إن شاء الله. تعرف منجنيق ده تبقى زي صنية كده وفي درعين بيرمي من بعيد عشان يكسر أي حاجة أو يفتح بعض الثغور داخل الإيه؟ داخل الجدران. فقال له: إذا كسر المعبد أو كسرت المعبد والراية وزعت 10,000 درهم إنعاما كذلك، يبقى كده 20. وإذا لم تكسر فماذا يكون شرطك؟ قال له: تقطع يدي. وهنا بقى الثقة في الله سبحانه وتعالى، مش الغرور، لما هي الثقة في الله عز وجل. وكتب الحجاج كل يوم كانت ترد لمحمد بن القاسم وهو يعني يوصي. قال له: إذا أهل السن أرادوا منك الأمان أعطهم، أهل الديبل لا، لأن أهل الديبل عملوا إيه؟ غدروا بالمسلمين وأخذوا المسلمات سبايا. وبالفعل خرج كاهن من داخل الحصن اللي هو حصن الديبل وقال له إن إحنا جاء في الكتب الهندية عندنا إن بلاد الهند إذا غزاها المسلمون دالت وذهبت، ويجيء عهد الإيه؟ عهد المسلمين. وطلب الأمان لنفسه وللنساء وللأطفال وليس للرجال، فمحمد بن القاسم أعطاه الأمان. ولكن هذا الرجل لم يؤثر في مين؟ في المقاتلة اللي هم كانوا في الديبل، ولم يحدث بحال من الأحوال إن هم تراجعوا أو إن هم إيه يعني حاولوا إن هم يصالحوا المسلمين. وبالفعل بدأ المنجنيق اللي هو بقى العروس يضرب، والحقيقة إنه من الحجر الأول اللي رماه جعونة المنجنيقي بدأ إن هو يصيب المعبد. أول حجر أصاب الراية فكسرها، تاني حجر أصاب قبة المعبد، وبعد كده كسر رأس الصنم وأصبح المعبد أنقاضا مع الأرض سواء بسواء مع الحجر الرابع أو الحجر الثالث. المقاتلون في الديبل تطيروا يعني تشاءموا، قرعت الطبول وبدأ الهجوم. وكان محمد بن القاسم وزع جنده على باب الديبل الشرقي وعلى الباب الغربي وعلى الباب الشمالي وعلى الباب الجنوبي وأيضا أمام الحصن، وبدأ عندئذ عشاق الشهادة في سبيل الله يكبرون: الله أكبر الله أكبر. والله يا أخواني ما هي إلا ساعات والمنجنيق يضرب والمسلمون يكبرون حتى وقع السور واعتلى المسلمون الأبراج. فلما رآهم أهل الديبل عندئذ قالوا: نحن نسلم إيه؟ نسلم لكم. وطبعا الفتح كان عنوة أو عنوة، يعني ما كانش بالتصالح. ودخل محمد بن القاسم بعدما جاء بهؤلاء الذين كان الكاهن قد أخذ الأمان لهم فأعطاهم الأمان وأمنهم، ثم أمرهم أن يدلوه على السجن، وبالفعل ذهب إلى السجن وأخرج المسلمات من هناك، أخرج المسلمات من هناك. والسجان كان يعاملهم بالحسنى ولا يعاملهم بالسوء، عشان كده عمله بالحسنى وأيضا أعطاه جائزة، فما كان من رجل إلا أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتشرف بالإسلام. لكن الحقيقة التي يجب أن تقف عندها أن صيحة المرأة المسلمة الأسيرة المستجيرة لما قالت يا حجاج وهو ظلوم غشوم قل فيه ما تقول، قالت يا حجاج أغثني، هذه الصيحة لامست شغاف قلب ذي نخوة غيور حازم مصمم، ثم أرسل الفاتح الذي كان لديه، عزيمة الفاتح المدبر المتابع الملح الجدير بهتاف لبيك لبيك، وقد لبى بحق وصدق. ولا زال بعد ذلك محمد بن القاسم يدخل البلاد ويدخل الفصول حصنا تلو الآخر حتى وصل إلى باهر، وطبعا أرسل أولا إليه يدعوه إلى الإسلام، ولكن هذا الداهر ركب الفيل الأبيض اللي هو بيكون علامة عندهم على الانتصار. ثم بعد ذلك قال له محمد بن القاسم والله لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وما تنفعك الفيلة حينما تقبل خير الله وفرسانها المنصورون، والله يا باهر سوف أقهرك وأهزمك بعون الله أينما واجهتك، وسوف أبعث برأسك إن شاء الله إلى الحجاج بن يوسف أو أضحي بروحي في سبيل الله، إني قبلت الجهاد في سبيل الله وفي سبيل مرضات الله تعالى، وإني آمل الكثير من كرم الله ونصرته لجنود الله تعالى. هكذا كتب محمد بن الفاتح إلى داهر الذي هدده بأنه سيخرج بالفيل الأبيض وبالفيلة البيض وبالمقاتلين الأشداء، ولما قاتله هزمه محمد بن القاسم ثم قتله بعد ذلك، ودخل إلى بلاده وأقام الإسلام فيها، ولا زالت راية الإسلام ترفرف حتى هذه اللحظة في هذا المكان عن طريق الحجاج، ولعل الله سبحانه وتعالى يغفر لمثله بمثل هذا الفتح. هؤلاء هم المسلمون، وهذه الحقيقة المريرة التي نعيشها الآن، أننا متخاذلون في وقت كان العربي الذي خرج من البادية وهو راع للغنم وهو أمي يعلم الأمم ويقود الأمم، لما استمسك بالإسلام، لكن لما فرط فيه الأمر أصبح شيئا آخر. ماذا نقول لربي حين أسألنا عن الشريعة لم نحمي معاليها، ومن يجيب إذا قال الحبيب لنا أضعتم سنتي والله محيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.